أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في جملة من الأمور التمهيدية المرتبطة بعلم الرجال. كان كلامنا حول الحاجة إلى علم الرجال نفيا وإثباتا، وقد تقدم الكلام فيما يرتبط بإثبات الحاجة إلى علم الرجال، وبالفعل قد ثبتت وقد تمت جملة من الأدلة المذكورة في هذا المقام. ولكن كما قلنا بالأمس، يبقى ثبوت هذه الأدلة أو ثبوت الحاجة على نحو المقتضي، فإن عندنا مقتضى للحاجة إلى علم الرجال، والمقتضي تأثيره يتوقف على انتفاء المانع، والمانع في هذا المقام عبارة عن ما يذكر من موانع وما يذكر من أدلة على نفي الحاجة إلى علم الرجال، إما لتحريم هذا العلم أو لعدم الفائدة من مراجعته. واضح إن شاء الله؟ فإذا نفات الحاجة إلى علم الرجال إما يأتون بدليل يحرمون هذا العلم، أو يأتون بدليل يقولون لا، هذا العلم ليس حراما إلا أنه لا حاجة له. ليش لا حاجة له؟ إما لأن غيره يقوم مقامه، أو لأنه هناك أمور تنفي موضوعيا الحاجة إليه. واضح إن شاء الله؟ فإما يقولون هو حرام، أو يقولون لا هو حلال ولكنه لا فائدة في مراجعته، نكتفي بغيره عنه، فلما نصنف فيه. وفي الحقيقة النافون للحاجة لعلم الرجال عبارة عن جمع من علمائنا الأخبارية وبعض علماء الأصول أيضا. وقد ذكر المصنف هنا في الكتاب تبعا لغيره طبعا وجوه ثمانية لنفي الحاجة إلى علم الرجال. نبدأ فعلا بالوجه الأول، وهذا الوجه إذا أراد المرء أن يبحثه بحثا وافيا شافيا كاملا يحتاج إلى أكثر من أسبوعين ثلاثة حتى يأتي بالكلمات ويدقق فيها ويناقش وما شاكل ذلك، يكون البحث طويلا. وهذا فعلا وإن كان البناء على التوسع عن الكتاب، ولكن ليس التوسع إلى هذا الحد، التوسع بمقدار يعني منظور للإخوة وللإخوة في الإدارة أيضا يكون التوسع منظورا. أما الدليل الأول الذي ذكر وثيق لنفي الحاجة إلى علم الرجال، فهو كما عنونه الشيخ السبحاني قطعية روايات الكتب الأربعة. نذكر بعض المقدمات والفوائد قبل الخوض في هذا الدليل حتى لا يتشوش نفس الدليل. أولا، لا بد من الالتفات والتنبه، إلا أن هنالك فرق بين دعوى قطعية رواية ودعوى صحة رواية. دعوى قطعية رواية لا تحتمل الخلاف، يعني من يدعي أن هذه الرواية مقطوعة الصدور هو لا يحتمل الخلاف، هو لا يحتمل أنها غير صادرة، هو لا يحتمل أنها مثلا غير تامة. ولكن دعوى صحة روايات كتاب أو دعوى صحة رواية، هذا يتلائم مع كون هذه الرواية صحيحة بالتعبد. لاحظتم؟ يعني أنا أدعي أن روايات الكافي مثلا صحيحة، هي صحيحة ولكن ليست بالضرورة أن تكون مقطوعة، هي صحيحة يعني يجوز العمل بها، يعني صحيحة ولو بدليل تعبدي، وإن كنت وجدانا أحتمل أن أنها مثلا غير صادرة وجدانا. واضح إن شاء الله؟ هذا فارق ما بين دعوة القطعية ودعوة الصحة. بطبيعة الحال دعوة القطعية يعني أشد وأهم من دعوة الصحة. في مجال دعوة قطعية أو دعوة صحة مجموعة من الكتب، على ما يظهر بشيء من التتبع أن هناك آراء أو أقوال أو ادعاءات خمسة، خمس دعاوى عندنا. الدعوة الأولى دعوة قطعية الأخبار الموجودة في الكتب المعروفة، قطعية الأخبار الموجودة في الكتب المعروفة. هذا في بعض كتب الرجال ينسبونه إلى الأخبارية، ولكن تفتش في كلام الأخباريين فأنا شخصيا ما وجدت له يعني قرينة تدل عليه. دعوة أن كل الكتب المعروفة مقطوعة الصدور أو رواياتها قطعية، هذا منسوب إلى الأخبارية، ولكن عبارات الأستر آبادي في الفوائد المدنية ما وجدت عبارة تدل عليه. وطبعا إذا قلت الأستر آبادي في الفوائد المدنية فهو رأس الهرم في التشدد تجاه الفكر الأخباري، إذا لم تجد عنده فعادة لا تجد عند غيره، ولكن المسألة تحتاج إلى تتبع أكثر حتى يجزم المرء. الدعوة الثانية صحة جميع الكتب المتداولة. أما بالنسبة لدعوة صحة، نعم، ليس فقط الكتب الأربعة، يعني حتى قرب الإسناد وكتاب علي بن جعفر وتفسير القمي، هذه الكتب كلهم والمحاسن للبرقي، هذه كتب متداولة، متداولة وليس بالكتب من الكتب الأربعة. حسنا؟ عنوان واسع جدا. إيه هني بيقول لك يعني حتى بتيجي بتناقشهم بتقولهم إذا برز كتاب مثل ما نقبه مثلا صاحب المستدرك أو ما نقبه صاحب البحار، بيقول لك صاحب البحار وجد كتب ما موجودة، هذا مشمول؟ لا، هذا ما بيعرف، قد يتأملوا فيه. وإن كان صاحب البحار في بعض المواضع بيقول لك وعليه أمارات الوثوق للكتاب. نعم، لما هو الكلام بالأمارات بصير ممكن بدعينا بالنتيجة، بس نحن بدعينا المتداولة بحسب الظاهر عن المعروفة، ولكن أقول لك يعني أيز أنت زمان من الفكر الأخباري بشكل أساسي وكذا. زمن الحر العاملي مش معلوم، لأنه زمن شو اسمه هجوم المغول على بغداد ما كان قبل الحر العاملي، تلفت الكثير من الكتب وكثير من النسخ الأصلية بل من الكتب، وبيذكروا أنه ما كان لدى بعض العلماء مثلا مثل زمان الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي من الأصول ما لم يكن في زمن مثلا الشهيدين. نعم.
هذا الأرض المعروفين من يزال الله 10-20
صحيح.
صحيح.
هذا جيد. الأخبارية كانوا يقولوا كل كتاب بعضهم يعني كل كتاب متداول مشمول لهذه الدعوة. وممن شيد لهذه الدعوة صاحب الوسائل، صحت جميع الكتب المتداولة. رافض 80 كتاب لأنه لم تثبت مثلا نسبتها إلى مؤلفيها وما شاكل ذلك. وإذا أردت أن تقف على ذلك فراجع خاتمة الوسائل، فإنه قد ذكر 22 وجها لتتميم هذه الدعوة، صحة الكتب المتداولة. لا شك عم نحاول لكم هذا الكتاب دون هذا الكتاب، لأنه قد يكون هناك نقاش في سعة المسمى بالكتب المتداولة وضيق المسمى بالكتب المتداولة. ولكن على أي حال المسمى بالكتب المتداولة في نظر صاحب الوسائل يدعي صحته. الدعوة الثالثة صحة الكتب الأربعة. صحة الكتب الأربعة هذا ادعاه جمع من علماء الأخبارية، يظهر من صاحب الوسائل، بل يظهر من بعض عبائر صاحب الحدائق، بل يظهر من بعض عبائر صاحب الحدائق نسبته إلى العلماء. عنده عبارة صاحب الحدائق بالمقدمة، طبعا كتاب الحدائق بالجزء الأول هناك مجموعة من الفوائد والمقدمات مهمة جدا، من الجيد مراجعتها إما الآن أو أثناء الكفاية، أثناء مباحث المرتبطة بالأخباريين، باعتبار ماذا؟ باعتبار صاحب الحدائق من العلماء الموضوعيين إلى حد كبير، ويطلعك على ما لديه بشكل موضوعي وشفاف. لاحظ بعض العبائر، يقول: فربما يظن الناظر الغير العالم بطريقتنا أن ذلك، عم يحكي عن موضوعه، عن عجز أو غفلة أو أحد ذلك، فرأينا أن نبين هنا أن ذلك إنما هو من حيث ثبوت صحة تلك الأخبار عندنا والوثوق بورودها عن أصحاب العصمة صلوات الله عليهم. هون يتكلم عن أنه في كثير من الأحيان لا يتعرض للسند ولا يقف عند رجال السند، فيبرر ليس هذا من ضعف لديه، وإنما هذا لأجل المبنى الذي يختاره. أيضا لديه عبارة ثانية: قد اشتهر بين متأخري أصحابنا قصر العمل بالأخبار على ما في هذه الكتب الأربعة المشهورة. هذه العبارة قد يستفاد منها أنه ماذا؟ استفاد منها البعض، يعني أن صاحب الحدائق ينسب صحة ما في الكتب الأربعة إلى متأخرين، لكن هذه النسبة غير واضحة كثيرا في عبارته، وإنما عبارته تدل على أنه يقصرون العمل على الكتب الأربعة دون غيرها. أما نفس الكتب الأربعة كيف يعملون بها، كيف يعملون فيها، فغير واضح من عبارته. على أي حال، أيضا يظهر هذا من صاحب المستدرك، ويظهر تظهر هذه الدعوة من الشيخ الحسين الكركي في هداية الأبرار، وجملة من علماء الأخبارية. الدعوة الرابعة: دعوة صحة ما في الكافي. هذا تمسك به بشكل أساسي واستدل عليه صاحب المستدرك في خاتمة المستدرك، ونقله السيد الخوئي على ما في المعجم عن أستاذه المحقق النائيني في مجلس الدرس، فقال: قال أستاذنا المحقق النائيني في مجلس الدرس أن النقاش في أسانيد الكافي حرفة العاجز. بس أنا حقيقة إلى الآن لا أزال أتأمل في معنى هذه العبارة، هل هذه تساوي صحة ما في الكافي من أخبار، أم أنه لا تعطي قيمة احتمالية على طريقة سيد الشهيد، تعطي قيمة احتمالية أكبر لروايات الكافي من روايات غير الكافي. يمكن المناقشة والتأمل فيها. الدعوة الخامسة والأخيرة التي تذكر عادة في مجال ادعاء الصحة أو القطعية أو ما شاكل ذلك: ما نقل عن صاحب البحار، عن العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه. دعوة مهمة، من أنه يفصل في اعتبار طرق رواياته، هو لا يدعي قطعية رواية الكتب الأربعة ولا يدعي صحة ما في الكتب الأربعة، لا، يفصل بين طرق روايات في طرق روايات الكتب الأربعة، بين طرق أصحاب الكتب الأربعة إلى الكتب المشهورة، وبين طرق أصحاب المشيخة إلى المعصوم. واضح إن شاء الله؟ يفصل بين هذين، فيقول باعتبار طرق أصحاب الكتب الأربعة إلى يقول باعتبار طرق أصحاب الكتب المشهورة إلى المعصومين، حتى ولو كانت طرق أصحاب الكتب الأربعة إلى الكتب المشهورة ما فيها تلك الصحة، لأنها كتب مشهورة. واضح إن شاء الله؟ هذه فعلا الدعاوى التي تذكر في المقام. نعم؟ لاحظ شو بيقول. بيقول مثلا: الشيخ الكليني ينقل عن كتاب الحسن بن محبوب، فصاحب البحار بيقول الطريق من الشيخ الكليني إلى كتاب الحسن بن محبوب أصلا لا يهمني، كتاب معروف ومشهور، ذكر الطريق إليه هذا ليس إلا من باب شو؟ التبرك وتتميم الأسانيد وكذا. نعم، الذي يهمني سند حسن بن محبوب إلى المعصوم، فصل بين هؤلاء الاثنين طبعا. ومن أراد أن يعني يطلع على التفصيل بالدقة فليراجع كتاب الأربعين للعلامة المجلسي، صفحة من الصفحة 509 إلى الصفحة 514، كتاب الأربعين للعلامة المجلسي. طبعا هذه دعوة يتبناها بعض العلماء المعاصرين أيضا من الأصوليين، الأصولي يميل إلى من 509 إلى 514. أما بالنسبة للدليل الأول الذي ذكره، تمت المقدمات لمن نذكرها وما شاكل، الآن نذهب إلى باتجاه الدليل الأول. قالوا على ما ذكر الشيخ سبحاني، قال: ذهبت الأخبارية إلى القول بقطعية روايات الكتب الأربعة وأن أحاديثها مقطوعة الصدور عن المعصوم. طبعا كما قلت لكم نسبة ذلك إلى الأخبارية. طب ما عندك أنت مثل صاحب المستدرك من الأخبارية، ولكن صاحب المستدرك كان يصر على صحة ما في الكافي مثلا. على أي حال لا نريد أن نقف كثيرا عند موضوع النسبة وأن هذه النسبة دقيقة أو غير دقيقة. نعم، الذي يتوقف عنده أني فعلا وجدت نسبة دعوة قطعية ما في الكتب الأربعة إلى مولى محمد أمين الاسترآبادي صاحب الفوائد المدنية، نسبها إليه الفاضل التوني في الاجتهاد والتقليد من الوافية، ونسبها إليه أيضا في توضيح المقال، ولكن وضع في حاشية الوافية 8 أو 9 مواضع للمراجعة في الفوائد المدنية، راجعتها بالأمس بأسرها، فلم يتضح ذلك منها بشكل جلي، يعني أنه يدعي قطعية روايات الكتب الأربعة. نعم، هناك دعوة صحة روايات الكتب الأربعة، هذا موجود بين الأخبارية، لاحظتم؟ أما دعوة القطعية أنا فعلا ما وجدتها، لعل يحتاج إلى تتبع أكثر. نقل عن الاسترآبادي ذلك الفاضل التوني في الوافية، في الاجتهاد والتقليد من الوافية، نعم صفحة 261 نقل ذلك. فإذا الدعوة هكذا. وبعدما كانت روايات الكتب الأربعة مقطوعة الصدور قطعية، فحينئذ لما نراجع علم الرجال؟ هو علم الرجال غير ليميز بين الروايات المعتبرة من غيرها، هذه الروايات كلها مش بس معتبرة، مقطوعة الصدور أو لا نقول مقطوعة الصدور أو مطمئن بصدورها. وأنت تريد أن تراجع علم الرجال إما لتحقق الوثاقة أو لتحقق الاطمئنان بالصدور، وكلاهما قد أراحوك منها. كل علماء الأخبارية أو هؤلاء العلماء أراحوا أنفسهم من ذلك. طبعا الشيخ السبحاني وغير الشيخ السبحاني من العلماء ناقشوا هذه الدعوة. ناقشها الشيخ السبحاني أولا بأنها دعوة بلا دليل. أما أنها دعوة بلا دليل، حتى نكون منصفين مع هؤلاء الأعلام، مع الشيخ السبحاني ومع علماء الأخبارية، فهذا لا يعني بأنها دعوة بلا مبرر. لاحظوا كيف سيد، مش كل واحد، أنا هلأ ممكن سيد يذكر كلام أقول له كلامك دعوة بلا دليل، ولكن أن يكون كلامك عبارة عن دعوة بلا دليل هذا لا يعني أنه لا يوجد مبرر، لا يجعلك ترتكب اللغوية. لعل الدليل الذي تذكره أنا لا أعتبره دليل، واضح إن شاء الله، وإلا لعلماء الأخبارية مبرراتهم هذه المبررات أنت من على الناحية الموضوعية لا تجدها أدلة، لا تجدها مبررات. نعم هذا يصير نقاش، ولكن لديهم مبررات وإن لم تصل إلى حد الدليلية. أذكر لكم واحد فقط من مبرراتهم، ما يستفاد من عبائر المولى محمد أمين الإسترأبادي. يقول: الأحاديث تضمنت عرض الكتب عليهم عليهم السلام. كثير من الروايات قالت أن الكتب كانت تعرض على الأئمة عليهم السلام، فإذا كانت الأحاديث تعرض على الأئمة عليهم السلام فهي مقطوعة الصدور. هذا واحد من المبررات. طبعا هذا فيه مجال للنقاش، لأنه كثير من الكتب لم تعرض، كثير من الكتب لم تصل. هذا الدعوة يعني كبيرة جدا. عنده مبرر آخر قال: الناقل للفتوى. هلأ إذا السيد حسان بن إلي فتوى لإمام الخميني، يحصل عندي القطع بهذه الفتوى، فكيف بالناقل للخبر لأخبار الأمة فيحصل عندي القطع بمضمون الخبر؟ طبعا هذا مبرر أيضا غير تام، لأنه الناقل للفتوى كثيرا ما العلماء يناقشون في صحة النقل ودقة النقل ومشاكل ذلك. فإذا مناقشة هؤلاء هذه الدعوة الأولى، أولا من بأنها دعوة بلا دليل تام، ثانيا بأن نفس أصحاب هذه الكتب الأربعة لم يدعوا ذلك، لم يدعوا ذلك. نعم يظهر من عبارات الشيخ الصدوق في أول كتابه أن هذا الموجود صحيح، دعوى الصحة، يمكن أن يكون صاحب الكتاب يدعي صحة ما في كتابه، أما أنه يدعي بأن ما في الكتاب قطعي فهذا صاحب الكتاب لم يدعي. مضافا إلى أن إذا قلت لي بأن الكتب الأربعة قطعية فهذا لا يلغي الحاجة لعلم الرجال. ليش؟ لأن الأحكام والمعارف ليست منحصرة في الكتب الأربعة، عندنا كثير من الكتب الأخرى، وصاحب الوسائل قد نقل عن 70 كتاب غير الكتب الأربعة على ما ذكر في الوسائل في خاتمته. طبعا من هذه الكتب عندك كتاب قرب الإسناد، كتاب علي بن جعفر، تفسير القمي، طبعا على نقاش في نسبة بعض هذه الكتب في صحة النسبة في صحة النسخة، ولكن على أي حال هناك كتب أيضا أخرى وبعضها نسخه وصلتنا بطريق صحيح وكتب معتبرة أيضا غير الكتب الأربعة. فنقول لهذا حتى لو ادعيت قطعية روايات الكتب الأربعة يبقى عندنا حاجة لعلم الرجال لتنقيح الروايات التي ليست في الكتب الأربعة. واضح كيف؟ ويمكن أن يضاف إلى ذلك كل أمر لطيف، وهو أن الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه ناقش في أسانيد بعض الروايات، فتجد الشيخ الصدوق ضعف روايات سماعة بن مهران لأنه واقف رواياته، روايات اللي هو راويه، وتجد الشيخ الطوسي في التهذيب طرح روايات مرتبطة بأن شهر رمضان لا يزيد عن 30 يوم مع كون هذه الروايات صحيحة السنة، ولكن طرحها لأجل المعارضة لأجل مشاكل ذلك. فهو لو كان يعتقد بأن كل قطعية الصدق ما كان طرحها. أيضا تجد الشيخ الكليني في مواضع مختلفة منها في باب الطلاق يطرح رواية لأن فيها ابن بكير أو ابن بكير هذا الواقفي، ومن أراد أن يقف على ذلك فقد نقل ذلك الشيخ السند حفظه الله في كتابه بحوث في مباني علم الرجال، نقل هذا المطلب مفصلا. واضح إن شاء الله أن أصحاب الكتب الأربعة ناقشوا في بعض الأسانيد، فهذا لا يتلاءم مع كونهم يعتقدون بقطعية ما في كتبهم. فإذا الدعوة الأولى خلاصتها أن هناك دعوة من قبل بعض الأخبارية أن الكتب الأربعة المشهورة مقطوعة الصدور، وبالتالي لا حاجة لمراجعة علم الرجال. ويناقش ذلك أولا بأنه لا دليل على هذه الدعوة، ثانيا بأن هذه الدعوة لم تصدر من أصحاب الكتب أنفسهم، وثالثا بأن هناك مجموعة من الأحكام الفقهية وغير الفقهية طبعا هي موجودة خارج هذه الكتب الأربعة. واضح إن شاء الله؟ إيه. إيه لا لهذا الأمر الثاني. لاحظ شو قصدي أقول. قصدي أقول أنه إذا صاحب الكتاب المطلع على خصوصياته والقريب إلى عصر النص لم يدعي هذه الدعوة، فكيف لك أنت أيها المتأخر عن صاحب الكتاب والمتأخر عن عصر النص أن تأتي وتدعي هذه الدعوة إذا هو صاحب الكتاب لا يدعيها؟ دعوة القطعية. نعم، نحن نأتي هذه بشواهد على أنه لم يدعي القطعية صاحب الكتاب لأجل بيان هذه الفكرة. بسبب لا، ما في ذلك الزمان، في زمن المحمدين الثلاثة، خاصة في زمن الشيخ الكليني والشيخ الصدوق، ما كان في حدا يخضع لحد بهذا المعنى. نعم نعم، هذا أيضا جيد، أنه قطعية إذا السيد قطع بشكلي يلزم منه أن أقطع أنا بها، وإذا أنا قطع بشكلي لا يلزم مني أن يقطع هو بها. لكل القطع أمر نفسي هذا. الدليل الثاني والوجه الثاني على نفي الحاجة إلى علم الرجال، هذا أيضا يظهر من صاحب الحدائق ومن علمين من أعلام الأصول، من المحقق العراقي ومن المحقق آغا رضا الهمداني صاحب الحاشية المعروفة على الرسائل والمكاسب وصاحب كتاب مصباح الفقيه. شو بيدعوا؟ يقولون هكذا: الضابط في اعتبار الرواية ليست مراجعة الأسانيد أصلا، الضابط في اعتبار الرواية وعدم اعتبار الرواية الشهرة، عمل المشهور بالرواية وعدم عمل المشهور بالرواية. مصباح الفقيه، نعم مصباح الفقيه، عنده كتاب جدا، كتاب من ألطف الكتب وأهمها في الفقه. فإذا ماذا يدعون؟ يقولون هكذا: الضابط في اعتبار الرواية وعدم اعتبار الرواية عمل المشهور، فالمناط هذا هو، وبالتالي لا عبرة بعلم الرجال. لاحظ الأغا ضياء في موضع من نهاية الأفكار ماذا يقول؟ طبعا صرح بهذا عنده الأغا ضياء الدين، عنده كتاب اسمه شرح التبصرة في الفقه، في الفقه الاستدلالي، من أعمق ما كتب، حتى بعض أساتذتنا الله يحفظه كان يدرس هذا الكتاب، درسه لاعتقاده به أنه يدرب على الاستدلال بشكل كبير، درسه قبل الخارج طبعا إخوانا، أنه بعد ما قرأوا المكاسب أو أثناء قراءة المكاسب بيقروا مقدار من هذا الكتاب، لأنه يستدل بعمق المحقق العراقي شرح التبصر. نعم، فإذا وصرح بذلك أيضا في نهاية الأفكار، لاحظ في نهاية الأفكار قال: واشتهار هذه الروايات الثلاث بين الأصحاب في أبواب العبادات يغنينا عن التكلم في سندها. هذا ديدنه أصلا في موارد كثيرة، في مواضع كثيرة هذا ديدنه، وكذا بالنسبة للمحقق الهمداني. وعلى أساس هذا الدليل أو هذه الدعوة التي يذكرونها، النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة تكون لا حاجة لنا لمراجعة علم الرجال، لأن قد كفينا مؤونة مراجعة علم الرجال والتدوين فيه بماذا؟ بأن العبرة بالشهرة، فنرجع كل خبر خبر. عمل به المشهور حجة، لم يعمل به المشهور ليس بحجة. أنت واضح إن شاء الله؟ ونوقشت هذه الدعوة بنقاشات كثيرة. سيد الخوئي ناقش، جماعة كثر ناقشوا في هذه الدعوة، ولكن النقاشات الأساسية أو المناقشة الأساسية لهذه الدعوة، أولا أن هذا الكلام يتم على مبنى دون مبنى. كما تعلمون العلماء منقسمون بالنسبة للشهرة العملية، كما تعلمون إخوان هناك أنواع ثلاثة من الشهرة. هناك الشهرة الروائية، يعني ذكر الخبر كثيرا في كتب الروايات، يعني اشتهار رواية هذه الرواية. وهناك الشهرة العملية أو ما يعبر عنها بالشهرة الاستنادية، أن الأعلام استندوا إلى هذا الخبر. وهناك الشهرة الفتوائية، أنهم هذه الفتوى مشهورة بين الأصحاب. ما يدعى أنه جابر وكاثر، يعني جابر لضعف السند ومضعف للسند الصحيح، هو الشهرة بالمعنى الثاني، الشهرة الاستنادية والعملية. نعم، الشهرة بالمعنى الثالث سيدنا هي الشهرة الفتوائية، هي حجة لدى بعض العلماء ويفتون على أساسها. إذا عند القدماء شهرة فتوائية يكفي عندهم للفتوى. أنا حضرت في مرة في سنة من السنوات سنة كاملة عند بعض الأساتذة، نعم إذا وجد القدماء يفتون لا أقل يحتاط وجوبا، لا أقل يحتاط وجوبا. إيه ما خصوا، أنا عم بذكره كمقدمة. إيه ما أنا عم بذكر هذا كمقدمة لمناقشة هذا المطلب. محل النظر في هذا المطلب هو الشهرة الاستنادية، أنهم يعملون بهذه الرواية. طبعا المناقشة الأساسية فيها أنه يتم هذا الكلام على مبنى دون مبنى. العلماء لا يقبلون هذا الكلام، كل العلماء. وأنت لا يمكن لك أن تنفي الحاجة إلى علم على مبناك. الشيخ حسن عنده مبنتين. نعم. الوجه الثاني في المناقشة أنه معرفة المشهور في كل المسائل، هذا أمر مشكل. معرفة المشهور في كل المسائل أمر مشكل. بعض المسائل أصلا غير معنونة، بعض الفروع غير معنونة في كتب القدماء حتى تعرف أنهم عملوا أو لم يعملوا. بل بعض المسائل فيها شهرة وشهرة، شهرتان متعارضتان، شو بتعمل بهذه الحالة؟ في بعض الموارد هناك مشهور وأشهر. لاحظتم؟ فالأمر لا يحل المشكلة، لا يحل المشكلة لا من جذورها ولا من سطحها. مضافا إلى، أضف إلى ذلك كله أنه يعني خاصة بالنسبة لبعض الفروع المستجدة التي تريد أن ترجعها إلى بعض الروايات العامة، أنت مثلا كيف تحرز عمل المشهور؟ أو بعض الروايات التي لم يتعرض لها القدماء كيف تحرز عمل المشهور بها؟ على أي حال هذا المبنى يتم جزئيا. واضح إن شاء الله؟ على أي حال نحن الذي نقوله، إذا تراجع الفقه كل الفقه تجد أن هكذا دعوة لا تغطي لك مساحة الفقه. هذه خلاصة الجواب الذي نريد أن نقول، لا تغطي لك مساحة الفقه. انتهى الدليل الثاني يا أخوان والوجه الثاني، وتبين أنه غير تام أو أنه تام بشكل جزئي، يعني تام على مبناهم وعلى فرض صحة دعواهم هكذا. طبعا في ختام هذا أحب أن أذكر فائدة للإخوة الأعزاء وجدتها ونكتة لطيفة ومفيدة. كما تعلمون بحث الشهرة العملية ذكر في علم الأصول، ومرة معكم بتصور في علم الأصول مش تحت عنوان الشهرة العملية، سيد الشهيد بيتعرض له ببحث الخبر أنه في موضوع حجية الخبر هونيك بيتعرض له. ولكن الذين تعرضوا لبحث الشهرة العملية ذكروا وجوها مثل السيد الخوئي وناقشها، ولم ينهض عنده أي وجه لتمامية شو أن الشهرة العملية تجبر ضعف السند، أو هجران المشهور يضعف السند، سند الرواية المعتمد. وجدت لبعض الأعلام المعاصرين، بعض العلماء المعاصرين، بيانا للشهرة العملية وللجابرية والكاسرية يختلف عن البيان المركوز في الأذهان. بيانه يقول: الذين يقولون يمكن أن يقال أن القائلين بجابرية الشهرة العملية، بجابرية عمل المشهور لضعف السند، أو كاسرية هجران المشهور لصحة السند، يمكن أن يقال من أن مبناهم هو الوثوق، وعمل المشهور ما هو إلا محقق لموضوع الوثوق وصغر الوثوق. وأيضا القائلون بالكاثرية مبناهم الوثوق، وعمل هجران المشهور هو المحقق لهذا، هو النافي لموضوع الوثوق. خلوها ببالكم هذه فائدة لعلكم تتبنوها تقبلوها في يوم من الأيام. موضوع الحجية الخبر، يعني موضوع الحجية الأخبار لديهم هو الخبر الموثوق، الوثوق بالصدور، كما هو مبنى معروف يعني في هذا الباب. نعم، اسأل شخصا. لا نحن معنا هذه فائدة لفهم فكرة الجابرية والكاسرية، هذه هامشية ما إلى ارتباط. الوجه الثالث الذي ذكره الشيخ السبحاني أنه لا طريق إلى إثبات العدالة تحت هذا العنوان. هو يقول بالكاسرية، نعم الشيخ السبحاني وجماعة يقولون بالكاسرية. المبنى الدليل الثالث الذي ذكر لنفي الحاجة إلى علم الرجال الذي عنوانه بأنه لا طريق إلى إثبات العدالة. هذا في الحقيقة هذا الدليل حتى يبين، هذا الدليل قد ذكره في رجال الخاقاني هناك، يمكن أن يبين ضمن مقدمات. المقدمة الأولى أن مقتضى القاعدة حرمة العمل بالظن، الأصل حرمة العمل بالظن. خرج عن هذه القاعدة الظهور والرجوع، ظهور الألفاظ والرجوع إلى كتب الرجال ليس من العمل بألفاظ ظاهرة، وإنما هو عمل بالنقوش والقراطيس. يعني هذا باني على أن الوجود اللفظي مغاير للوجود الكتبي، هيك ما بيتم الدليل إلا بهذه الطريقة، ولا ليش بده يجيب النقوش والقراطيس. نعم، وبالتالي نقوش وقراطيس يعني عملية ما في وجود كتبي، أو أن الوجود الكتبي مغاير للوجود اللفظي، وما هو حجة هو الوجود اللفظي دون الوجود الكتبي. لا، هذا لقول لك شو قصده. هذا بيقول لك هذا يكفيني المشافهة، العبرة بالمشافهة فقط. لعله بان أنا اللي وجدت في بيان صاحب يعني دعوة هذا الدليل أو بيان هذا الدليل، لأنه لعله بان أن قول الرجال من باب الشهادة، والشهادة جمع منهم اعتبر فيها المشافهة، فلا يكفي أن تكتب بالنسبة للشهادة. على أي حال، هذا الذي يريد أن يقوله الأصل حرمة العمل بالظن، خرج عن ذلك العمل بظهور الألفاظ، الألفاظ الصادرة من المتكلم، وما هو موجود في الرجال نقوش وكتابات وقراطيس، ولا نعلم أنها صادرة من المتكلم أو غير صادرة من المتكلم، وبالتالي لا عبرة بها. هذا نتيجة كلامه بيكون لا عبرة بعلم الرجال الموجود، لأنه ما هو إلا نقوش وقراطيس. نعم لو وجدت النجاشي وجاء لي النجاشي قال لي عباس بن نوح عن صفوان عما أدري من أن فلان كان ثقة، يقبل بها صاحب هذه هذا الدليل، ولكن لأن الموجود من العلم لعلم الرجال فقط تدوين فلا يقبل به. ناقشه الشيخ السبحاني بمناقشتين، ونقل عن المحقق المامقاني الشيخ المامقاني صاحب تنقيح المقال مناقشة لهذا الدليل. أما مناقشة الشيخ السبحاني فقال له أولا يا صاحب هذه الدعوة يا صاحب هذا الدليل، نحن إنما نرجع إلى كتب الرجال لما؟ لأنه قد ثبتت صحة نسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها. يعني نحن نرجع إلى كتاب الكليني لأنه قد ثبت لدينا أن الكتاب الموجود رجال إلى كتاب النجاشي، لأن الكتاب الرجال النجاشي تام من نسبة للنجاشي، نسبته إلى النجاشي نسبة صحيحة. وعلى ذلك أيضا نبني بالنسبة للكتب الأخرى. والحاصل والنتيجة أن الكتب إذا ثبتت صحة نسبتها إلى مؤلفيها إما تواترا، يعني تواتر لدينا وقطعنا بأن رجال النجاشي للنجاشي وهذه النسخة متطابقة مع النسخة التي كانت موجودة في زمن النجاشي، كما لو قارنا ما بين النسخة المطبوعة والنسخة التي بخط الشيخ النجاشي أو بخط بعض النساخ بعد الشيخ النجاشي، أو حصل لدينا اطمئنان علم عادي بماذا؟ بأن هذا الكتاب لمؤلفه. فحينئذ أي فرق بين أن يقول لك المؤلف وبين أن تقرأ في كتابه؟ لا فرق بينهما. والشاهد على ذلك ما في الفقه من أنهم مع صحة النسبة يقبلون في الوصايا وفي الإقرار، يقبلون إذا وجدوا رواية وثيقة يعني مكتوبة فقط ينقحون صحة نسبة هذه الوثيقة إلى كاتبها، بعدما يثبتون صحة نسبة الوثيقة يعتبرونها وصية شرعية ويعتبرونه إقرار شرعي وما شاكل ذلك. وعلى أي حال أنت إذا تريد أحسن أن تناقش في قبول المكتوب، فالنقاش في قبول المكتوب والمنقوش إنما يكون في حال الشك لا في حال الإطمئنان، فمبناك لا محل له مع الإطمئنان بصحة نسبة الكتب إلى مؤلفيها، وموردنا من هذا القبيل. واضح إن شاء الله؟ بحسب الظاهر هلا على أي حال حنوقف عنده، بس نوقف عند الشيخ المامقاني لأنه الظاهر من الشيخ المامقاني أنه بان على ذلك، حنعلق عليها هون. الإشكال الثاني الشيخ مصطفى خدمتك، الإشكال الثاني أنه إذا قلنا بأن العدالة عدالة الراوي مما لا يمكن تحصيله، فهذا يعني أن الشارع قد شرع لنا شيئا ولا يمكن تحصيله ولا يمكن امتثاله ولا يمكن تحقيقه، وهذا مرده إلى اللغو أو التشريع بلا فائدة. ليش؟ لأن الشارع إذا أراد أن يتعبدني بحجية خبر العادل فقط أو خبر الثقة فقط، وأتيت إليه قلت له أيها الشارع أنا كيف أميز العادل عن غير العادل، فقال لي بأنه إما لا طريق أو أن الطريق الموجود شو مبتلى بمشاكل أو متعثر أو متعذر، أقول له أنت حينئذ لماذا عبدتني بخبر العادل أو بخبر الثقة؟ هذا الإشكال الثاني. المحقق المامقاني العلامة المامقاني صاحب تنقيح المقال نقل هذه الدعوة وناقشها، نقل دعوة شو أن لا مجال لتحصيل العدالة لأنه رجوع إلى الكتب والقراطيس، ولا وناقشها. بماذا ناقشها المحقق الماموقاني؟ قال التزكية ليست شهادة حتى يعتبر فيها المشافة. بعبارة ثانية، المحقق الماموقاني ماذا قال لصاحب هذا الكلام؟ قال له إذا كان قول الرجال توثيق الرجال وتضعيف الرجال لشخص من الأشخاص هو شهادة من الرجال بوثاقة هذا الشخص أو بضعف هذا الشخص أو بعدالة هذا الشخص، لكان لكلامك مجال، لأنه يعتبر في الشهادة ماذا؟ المشافهة. ولكن كلام الرجال الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي أو غيرهم هذا ليس إلا من باب محصل، يعني نرجع إلى علم الرجال ونراجع كلام الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي وغيرهم من باب تحصيل الاطمئنان بوثاقة الراوي، تحصيل الاطمئنان بضعف الراوي، تحصيل الاطمئنان بعدالة الراوي. واضح إن شاء الله؟ وبعبارة مختصرة، أن صاحب هذه الدعوة إما أنه بان على أن الرجوع إلى كتب الرجال من باب الشهادة، وإما أنه بان على أن الرجوع إلى كتب الرجال من باب تحصيل الظن الاطمئنان. إذا كان بان على أنه من باب تحصيل الظن الاطمئناني فإشكاله تام أو غير تام؟ لا، إذا كان من باب تحصيل الظن الاطمئناني، لا إذا كان من باب تحصيل الظن الاطمئناني فكلام صاحب الدليل غير تام. أما إذا كان من باب الشهادة فالمحقق الماموقاني شو عم يقول؟ كلامه تام. فشو صار عندنا يا أخوان؟ صار عندنا المحقق الماموقاني يفصل فيقول بتمامية كلام المدعي صاحب الدليل الثالث على مبنى دون مبنى، ويناقش في صحة مبنى. واضح إن شاء الله؟ بينما الشيخ السبحاني يقول حتى لو قلنا بأن كلامه من باب الشهادة فإن هذا الكلام غير تام. واضح إن شاء الله؟ تمام. و الشهادة المشك، لأن نص جمع منهم، بالأمس راجعت الشرائع وما قبل الشرائع، نص جمع منهم على اعتبار المشافهة في الشهود، هي المشكلة. تم يا أخوان الكلام بالنسبة لي الدليل الثالث، وتبين لدينا أن الدليل الثالث غير تام. يعني أنت الآن عمدة الدليل الثالث شو شيء سيد؟ بأن الرجوع إلى قول الرجال رجوع إلى القرطاس، هذا عمد الدليل. نقول له ما ذكره الشيخ سبحاني إنصافا لطيف بأنه الرجوع إلى القرطاس بتشكل إعلام، يعني مثل كأنه يريد أن يقول لك رجوع إلى شيء مكتوب لا أعلم من كتبه ولا أعلم كيف كتب ولا أعلم ملابسات الكتابة. نقول له هذا إنما يتم إذا لم نطمئن بماذا؟ بالنسبة. تم الكلام في هذا الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث أيضا غير تام لحد الآن، لم يتم أي دليل لمن يقول بنفي الحاجة إلى علم الرجال. فقط يا أخوان هناك بحث، يعني مطلبنا المطلوب مننا اليوم أنهينا. هناك بحث جدا مهم وللأسف لم يتعرض له الشيخ السبحاني في هذا الكتاب، وهو تخريج قول الرجال. بحث جدا مهم بكل الكتاب ما تعرض لهذا البحث، أشار إليه إشارات، سيأتي معنا بعض إشارات في بعض الأدلة التي تأتي، ولكن ما تعرض له مستقلا، وهو تخريج قول الرجال نشير إليه إشارة. وإذا أحببتم قبل أن نبدأ بالتوثيقات الخاصة، يعني بس نخلص هذه المقدمات ونمرق مرور على كتب الرجال، هو لابد نمرق عليهم مرور، طبعا بيكون مرورنا سريع يعني مش بهذا النحو. بدكن نتعرض لهذا المطلب هناك مفصلا أو بدكن نكتفي بالإشارة التي سنشير بها الآن؟ أنا بخدمتكم. ماذا ترون؟ تخريج قول الرجال من أي باب؟ من باب الرجوع لأهل الخبرة، من باب الشهادة، من أي باب؟ جيد. أنا الآن أشير إشارة فقط، أعدل هذه الأقوال وأذكر الأقوال التي لها صاحب معروف، أذكر صاحب هذه الأقوال وأقول لكم تراجعون. في الحقيقة هناك مبان سبعة في تخريج قول الرجال. خلص يا أخوان مطلبنا، هذا مطلب فائدة فينا نعبر عنه. هناك مبان سبعة في تخريج قول الرجال. المبنى الأول أنه من باب الشهادة، هذا يظهر من المحقق الحلي ويظهر من الشيخ حسن صاحب المعالم. تتذكر شيخ حسن بالمعالم في إرشاد إلى ذلك المحقق الحلي. المبنى الثاني أنه من باب حصول الاطمئنان، يعني أنا أرجع إلى الرجال وقول الرجال حجة. لما؟ لأنه يحصل لي صغر الاطمئنان الذي هو حجة في نفسه لدى العقلاء. هذا ممن تبناه المحقق المامقاني في تنقيح المقال. القول الثالث أنه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. أوليس عندهم الرجوع إلى أهل الخبرة؟ عندهم بيجيبوا قياس على الشكل التالي. الرجوع إلى أهل أو قول الخبير في مجال خبرته حجة، وهذا بباب حجية قول اللغوي. والرجوع إلى اللغوي رجوع إلى الخبير، فبقولوا الرجوع إلى اللغوي في باب الأمور اللغوية حجة. هذا واحد من الأدلة اللي بيجيبوها، طبعا لا يتم عند جملة من العلماء. أيضا يقولون الرجال خبير والرجوع إليه كالرجوع من باب الرجوع إلى الخبير، كما أنك ترجع إلى يعني الخبير بالكهرباء لإصلاح الكهرباء عندك من باب الرجوع إلى الخبير، كذلك الرجال من باب الرجوع إلى الخبير. القول الرابع أنه من باب الأخذ بالفتوى. كيف من باب الأخذ بالفتوى؟ أن النجاشي عندما يقول لي فلان ثقة فهو يفتي بوثاقته، فأنا أخذ بكلام النجاشي من أي باب؟ من باب أنني أقبل فتوى النجاشي في هذا الباب. نعم، تعرف فتوى، لأنه مجتهد في هذا المجال وأنا غير مجتهد. هذا فين يقطع من باب فقط نتعرض. المبنى الخامس أنه من باب التسالم، أنه تسالم أعلامنا على الرجوع إلى الرجاليين. هذا يظهر من الشيخ البهبهاني ويظهر من بعض عبائر الشيخ الخقاني. المبنى الرابع من باب أنه من باب الأخذ بالفتوى. تسالم يمكن إرجاعه إلى السيرة العملية. نعم. المبنى السادس أنه من باب الانسداد، يعني انسداد باب العلم، ولكن الانسداد الخاص بعلم الرجال. يعني في علم الرجال لا طريق لنا إلى تحصيل العلم بوثاقة الرواة، ويعسر علينا أن نحتاط تجاه جميع الرواة، فنقتصر على الظن ونكتفي به، الظن بوثاقة الرواة، فنأخذ بقول علماء الرجال من باب أنه محقق للظن. المبنى السابع هذا نسبه بعض المعاصرين إلى السيد الخوئي، طبعا غريبة النسبة إلى حد ما، أنه نرجع إلى علماء الرجال من باب الأخذ بالخبر المتواتر أو المستفيض. كيف؟ بأن ما ينقله الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي قد استفاض لديه وقد تواتر لديه من أن فلان ثقة أو فلان ليس بثقة، فأنا أرجع إلى الشيخ النجاشي لأنه مصداق للخبر المستفيض حول وثاقة شخص. نعم، أنا إنصافا يعني أتأمل صراحة في صحة نسبة هذا المبنى للسيد الخوئي، لأنه عبائره للسيد الخوئي في الأصول عبائره الأخيرة من الواضح أنه ليس هذا هو مبنى. المبنى الأخير أن الأخذ بقول الرجال من باب النبأ والخبر، من باب حجية خبر الثقة، وهذا عليه جملة من الأعلام. طبعا هناك ثمرات تترتب على كل مبنى من المباني، هناك نقاش في أن علم الرجال من أي باب، نقاش موجود في كثرة لدى العلماء. من أراد أن يقف على ذلك مفصلا فليراجع واحد من الكتب، السوانح العاملية لأستاذنا الشيخ معين، كتاب لطيف ومهم جدا، السوانح العاملية اسمه، تعرض لهذا المطلب مفصلا، أو يراجع كتاب بحوث في مباني علم الرجال للشيخ السند، أو يراجع كتاب بحوث في علم الرجال للشيخ آصف محسني، أو هذاك الكتاب الأخير بعضه مش واصل على لبنان، مطبوع بلبنان، كتاب الشيخ حسن سويدان أيضا كتاب جيد، ما بعرف إذا موجود لدى الإخوة، المجلد الأول منه أيضا تعرض لتخريج قول الرجال مفصلا. هذه أهم المصادر التي تعرضت للمطلب، طبعا على تفاوت في التعرض، بعضهم مثل الشيخ السند يتعرض له في الطيات وضمنا، ولا ما بيتعرض الشيخ السند عادة أولا وبيشكل عليه ثانيا وبيشكل عليه، بيتعرض له في الطيات البحث يعني. في المقابل تجد كتاب آخرين لا يتعرضون له تفصيلا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. غدا أيضا إن شاء الله نذكر وجوه ثلاثة لنفي الحاجة إلى علم الرجال، حتى نترك التوفيق الإجمالي إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى.